أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة العشرون من أحكام الإيجار. قال الماتي: كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته. يجوز مش مشكلة، كله يجوز. وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنية اللي هو الإجارة على الواجبات كما مر معنا، يجوز الإجارة عليه أو تجوز الإجارة عليه، حتى ولو وصلي، يعني حتى ولو كان التعلق القصدي والغرضي به نادرا، يعني بحالات نادرة وحالات استثنائية في البيت، خلنا نفترض كحالات المرض مثلا. لكن هذا القائم في صورة تحقق ذلك النادر، أما في غير صورة تحقق النادر بإذن الله يصح. بل الأمر يدل نبتدي مو فقط وفقط في باب الإجارة، بل حتى في باب كل المعاوضات، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك. فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها، لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها. هذه المسألة العشرون التي يبحث فيها الماتين قدس سره عن شرطية وجود القصد لدى العقلاء، يعني للرغبة لدى نوع العقلاء حينئذ، وأن يكون حينئذ تلك المنفعة المراد استيفاؤها والمبذول الأجرة بإيزاء حينئذ العين لغرض استيفاء تلك المنفعة في إجارة الأعيان. وهكذا بالنسبة للمنفعة في باب إجارة الأعمال في البيت، لا بد وأن تكون هذه المنفعة سنخ منفعة مقصودة لدى العقلاء، يعني أن تكون بارزة ناتئة واضحة بينة حينئذ، مثل مثلا منفعة الكرسي اللي هو الجلوس على يد الدار للسكن فيه، الكتاب للمطالعة والقراءة به في البيت، القلم للكتابة به مثلا، مع المحافظة على قيده هو أن تبقى العين، يعني أن تستوفي المنفعة وتبقى العين موجودة، لا أن يكون استيفاء المنفعة مساوقا مع استهلاك العين كما مر معنا فيما سبق. ليش؟ لأن ضابطة العارية كذلك، وكل ما صحت عاريته صحت إجارته في البين، فلا بد أن لا يكون استيفاء المنفعة مساوقة مع استهلاك العين، وإلا بطلت الإجارة لتلك النقطة اللي مضت فيما سبق. إذا حاصل ما أفاده الماتن، وهو أن تكون هذه المنفعة مقصودة لدى العقلاء، منفعة محللة للمنافع المحرمة كاستئجار الدار أو الدكان لإحراز الخمر فيه، أو مثلا استئجار الدابة لحمل الخمر عليه، أو السفينة مثلا لذلك مثلا، أو لحمل السلاح لأعداء الله وهكذا. كل هذا قطعا تكون منفعة محرمة. فالقيد الأول أن تكون هذه المنفعة منفعة مقصود محللة، لا أن تكون محرمة، أن تكون مقصودة لدى العقلاء، أن تكون هي محط نظر العقلاء والرغبة لدى نوع حينئذٍ العقلاء في البحث. وطلع بيقول العقلاء مش بحالات حينئذٍ استثنائية وحالات فردية في البحث، وإنما حالة عامة وأمر سيال حينئذٍ بعبارة أصح. منفعة مقصودة لدى العقلاء ومحللة لدى الشارع ومقصودة لدى العقلاء في البحث. طيب، هذا الشرط لأي نقطتين؟ النقطة ليست كامنة في الشرط بما هو في نفسه، وإنما النقطة هنالك أمر وراء الشرط ويفصح عنه حين إذن ذلك الشرط. يعني أن تكون مقصودة لدى العقلاء في علم، وهو أن تكون محط رغبة لدى النوع، بحيث أن النوع لغرض استيفاء تلك المنفعة يبذلون المال ويبذلون الأجرة بإزاء تلك العين استيفاء لتلك المنفعة وتحصينا لتلك المنفعة، حيث أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن، والغير حينئذ لا يجيز التصرف من دون مثلا أن تبذل الأجر. يجيز التصرف ولو على نحو الإباحة، بس إباحة مشروطة حينئذ ببذل المال في البين، يعني الإباحة المعوضة في البين، ليست الإباحة المطلقة حينئذ. ذلك ما أقول كان بمثابة العارية ومنزلة العارية، ولا ربط له حينئذ بباب الإجارة بوجه في البين. فالنقطة من اشتراط أن تكون المنفعة المحللة مقصودة لدى العقلاء في البين هو الوصول إلى مالية حينئذ تلك المنفعة. ليش؟ لأنه مالية المنفعة من أين حينئذ نستكشفها في البين؟ نستكشف مالية المنفعة من بذل المال بإزاء حينئذ تلك المنفعة، وهذا البذل إنما يكون منشأه وجود الرغبة لدى نوع العقلاء نتيجة وجود حينئذ تلك الحيثية في العين، كحيثية الجلوس للاستراحة، أو حيثية السكنة، أو حيثية الركوب، أو حيثية المطالعة والقراءة، أو حيثية الكتابة. هذه الحيثيات الموجودة في الأعيان المتعددة والمختلفة، هذه الحيثيات التي توجب رغبة وتهافت قصد العقلاء لاستيفاء حينئذ تلك الحيثيات. والطريق حينئذ المتوفر، الطريق الطبيعي لها، هو أن يبذل المال بإزاء تلك الأعيان استيفاء وتحصيلا حينئذ لتلك المنافع التي هي محط قصد العقلاء ومحط الرغبة لدى نوع العقلاء حينئذ في البحر. من هنا تنشأ حينئذ مالية المنفعة، واضح؟ وإلا من دون ذلك أي شيء حينئذ، مثلا عصير الفرد، خل نفترض مثلا أكبر الصرصور يمكن عم يجر له شيء وراء مثلا عصير الفرد، هذه منفعة بس مش مقصودة لدى العقلاء في البحر، وبالتالي حينئذ لا تكون مثل هذه المنفعة متمولة بنظر العرف حتى تبذل الأجرة بإزائها في البين، فلا تصح حينئذ الإجارة بالنسبة لها. أو مثلا سوء الفرض، خرقة بالية لا بتقدم ولا بتأخر، حينئذ ما إلاش حينئذ أي منفعة في البين، بده واحد يجي يبذل الأجرة خرقة بالية لشخص من الناس، يعني مملوك، لا أنها حينئذ متروكة في البين، يريد أن يبذل الأجر بإزاء حينئذ تلك الخرقة استيفاء مثلا لمنفعة ما أصلا هذه المنفعة غير محللة، خلنا نقول لكن غير منظورة لدى العقلاء وغير مقصودة لدى العقلاء في البين. هنا حينئذ لا تكون مثل هذه المنفعة متمولة، وبالتالي لا يصح بذل الأجرة بإزائها، فلا تصح حينئذ الإجارة عليها في البين. إذا حاصل ما ذكره الماتن قدس سره، وهذه النقطة ليست نقطة فقط هنا مذكورة، بل هذه النقطة سيالة ومضت معكم إذا تتذكروا بالمكاسب المحللة، هذه العبارة التي أتى بها الماتن قدس سره هنا في الإجارة، هذه عبارة ترددت معكم كثيرا في المكاسب المحللة، أن تكون منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء في البحر. ولذا مثلا عصيب الفرض، خلنا نفترض مثلا بالنسبة للحم الخنزير، المنفعة المقصودة لدى العقلاء هي أي شيء؟ هي الأكل، لكنها ليست محللة محرمة، يمكن يكون إلى منفعة أخرى، كأن تأخذ مثلا لحم الخنزير وتجعله مثل مثلا عندك أنية بدك تسد هالأنية لحتى الماء ما عادش يمرق فيها مثلا، وبلحم الخنزير مثلا عنده إله كذا بتسكر مليح مثلا، هذه منفعة بس مش مقصودة لدى العقلاء في البحر. يعني في منفعة محللة وفي منفعة محرمة، بس المنفعة البارزة الغالبة المقصودة لدى العقلاء والتي على أساسها يبذلون المال بإزاء تلك العين أو بإزاء لتحصيلا للمنفعة الموجودة في تلك مثلا العين في البين لا تكون محللة، والمنفعة المحللة حينئذ لا تكون منظورة ومقصودة لدى العقلاء، لذا حينئذ لا تصح المعاوضة عليها كما مرنا. هذا هيدي بالنسبة للتلفزيونات وكذا، هيدا القيود التي أتى بها الفقهاء بالسبعينات وإلى آخره، إذا كانت يسأل عن التلفزيون وعن الراديو وعن المسجلة وشو إلى آخره، كانوا بيذكروا أنه إذا كانت الغالب حينئذ فيه المنافع المحللة كانوا يجوزون، يعني يفتون بجواز الشراء والبيع وشو إلى آخره. وأما إذا كانت الغالب من تلك المنافع حينئذ محرمة وليست حينئذ محللة، كانوا حينئذ لا يجيزون ذلك. ليش؟ ترجع لهذه النقطة اللي كررها الشيخ الأنصاري بكذا مورد في باب المكاسب المحرمة التي قسمها إلى أبواب وتعرض هذه الضابطة، وهي أن تكون هنالك منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء. يعني هذه المنفعة أن تكون محللة وأن تكون مقصودة. ليش أن تكون مقصودة؟ مر معكم هنالك، لا لغرض في قصد العقلاء وفي رغبة لدى نوع العقلاء في العين، وإنما الغرض في مالية حينئذ تلك العين أو في مالية المنفعة. ليش؟ لأن وجود هذه الرغبة لدى نوع العقلاء يجعلهم يبذلون المال بإزاية، وهذا هو الضابطة في مالية أي شيء. ومن دون ذلك، يعني افترض أن هنالك حينئذ منفعة بس مش مقصودة لدى العقلاء في قلبه، وبالتالي لا يبذل نوع العقلاء المال بإزائها، لا تكون مثل هذه المنفعة متمولة ولها مالية، فلا تصح الإجارة عليها، رغم أن تلك المنفعة تكون حينئذ محللة في المقام، لكنها لما لم تكن مقصودة فلا تكون متمولة بنظر العرف، وإذا لم تكن متمولة لا تصح المعاوضة عليها بإجارة شيء من هذا القبيل. هذا حاصل ما يمكن أن يكون دليل المهد. وهذا الكلام لا نذكره فقط وفقط بالنسبة للإجارة، سواء في باب إجارة الأعيان أو في باب إجارة الأعمال في البيت، بل هذا المطلب سيال حتى بالنسبة سائر المعاوضات كالبيع. في البيع هذا الكلام بعينه أيضا يتأتى فيه. إذا أتيت، يقول المات البض سره، إذا أتيت مثلا لحبة قمح، ومر معكم في المكاسب أيضا كل هذه المطالب عالي وجالس على مائدة الشيخ الأنصاري قدس سره، يعني كل نقطة بتشوفوها تنتهي يعني رأس الخيط فيها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. حتى سئل في يوم من الأيام الميرزا قدس سره اللي عنده التحقيقات بالنسبة لمسألة حقيقة الشرط والاحتمالات، أنه الالتزام في التزام أو الالتزام التابع أو الظرفية ومدري شو الأخير، هيدي اللي كله وغيرها من المطالب التي ذكرها الشيخ الأنصاري الشيخ الميرزا رحمة الله عليه. يسأل إنه هي بتمنن لك، قال له هيدا كنت أعيش على فتات مائدة الشيخ الأنصاري العلمية، كان يأكل يعني يبحث أكيد، زدت له شوي يمين شمين هيك، لا وطن أنا طلع مني التحقيقات اللي وصلنا فعلا يعني المكاسب. يعني حتى بتذكر الإمام رحمة الله عليه اللي عنده كتاب البيع اللي هو تعليق على المكاسب البيع اللي هو كتاب كتير ناضج، بأشد الظروف بأشد الحالات إذا بتلاحظوا بالصور كان الكتاب الوحيد يمكن اللي حط وراء كتاب المكاسب الطبعة الحجرية، يعني إلى جنب القرآن مثلا وكتاب الأدعية والزهرات كان عنده كتاب المكاسب. فعلا يعني المكاسب كتاب مهم، ويمكن امرأنا عليه أنه مرحلة بدنا نقطعها لنوصل للخارج، هو أساس في باب المعاملات، ليس فوق المكاسب ما يمكن أن يكتسبه الطالب. هذا اللي الوجدين هيك يعني بعد تجربة طويلة طويلة جدا بهذا المجال. على كل حال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في باب المكاسب بيذكر أنه الشيء قد لا يكون متمولا، إما لحقارته وخسته في قلبه من قبيل أي شيء مثل مثلا الجعلان كما يمثل هودي، مثل الصراصير اللي ما إلاش أي طعم اللي هي صراصير البريد، أو لا لكثرته ووفرته في البيت مثل حبة التراب مثلا، كمية شوية تراب كمشة تراب مثلا قد لا تكون متمولة بنظر العرف، مش لأهميتها في البيت بل لكثرتها ووفرتها في البيت. وقد لا يكون حينئذ متمولا لقلته، ويمثل له بحبة الحنطة في البيت. هذه حبت الحنطة غير متناولة. إذا رجعنا إلى أن ضابطة البيع كما ذكره صاحب المصباح ومشينا حينئذ على هذه الضابطة بناء على أن قول اللغوي حينئذ هو بيحدد لنا الضابطة حينئذ يعني قول اللغوي ولو مع يمينه مثلا في البيع أو حينئذ يحدد لنا ما هي الضابطة بالنسبة للبيع حينئذ سوف لا يصح المعاوضة على حبة الحنطة يعني عملية البيع. ليش؟ لأنه عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال في البيع. ومر معكم أن الباء هنا معنى المقابلة أو الباء السببية ودخلت على العوض أو أنه على يعني ما يقابل والمعوض. مرت إذا كله في باب ضابطة وتعريف البيع حينما ذكر تعريف صاحب المصباح في البيع أشار إلى هذه النكات مفصلة. على كل حال إذا التزمنا بحرفية ما ذكره صاحب المصباح من أن حقيقة البيع اللي هو مثل سائر المعاوضات المالية هو عبارة عن مبادلة مال بمال حبة الحنطة حينئذ غير متمولة بنظر العرف، مش لحقارتها وخستها، لا إلى ليست حقيرة ولا لأن وفرتها كتير ونشوء الأخرية، بل لقلتها يعني أنه حبة واحدة واضح بحيث أنه لا ينظر العرف بده كذا حب نقطة ماء ما حد بيتعاطى فيها، بدك تجيب له مثلا بريق ماء نينة ماء كذا إلى آخره، بس نقطة الماء الواحدة لا بتقدم ولا بتأخر حينئذ في البحث، فلا تكون حينئذ متمولة. إذا لم تكن متمولة بالتالي لا يصح بذل المال بإزائها في البحث، واضح. لكن مر معكم في محله أيضا لو صارت حبة الحنطة هذه مصب يعني كانت موضع غرض حينئذ العقلاء في البيع ومورد حينئذ اهتمام والرغبة لدى نوع العقلاء في البيع، لا شك ولا إشكال. لو افترضنا أنه هذه حبة الحنطة مثلا حبة الحنطة كانت خلنا نفترض من أيام الرسول صلى الله عليه وآله وبعد محفوظة لليوم عدين لح يبذل حينئذ بإزائها المال الكثير في البيع، فتكون هنالك رغبة لدى النوع لبذل المال بإزاء حينئذ الحصول على تلك الحبة، فتكون حينئذ متمولة في البيع وبالتالي تصح المعاوضة عليها رغم أنها بالحالات الطبيعية ليس الأمر كذلك، لأنه حبة الحنطة لقلتها حبة واحدة في البيع العقلاء لا يتهافتون عليه ولا تكون محط لمقصد العقلاء ولرغبة لدى نوع العقلاء لبذل المال بإزاء حينئذ تلك الحبة، فلا تكون متمولة بنظر العرف فلا تصح المعاوضة عليها ولا يصدق عليها حقيقة البيع اللي هو مبادلة مال بمال في البيع. وهذا أمر سيال نقوله في البيع، نقوله في الإجارة، نقوله في كل المعاوضات التي فيها مبادلة مال بمال في البيع. الأهم في المقام اللي هو البيع و الإيجار وأن مصب المعاوضة والنقل والانتقال المنفعة أو نفس حينئذ العين في البيع، فلا بد حتى تصح المعاوضة سواء في باب الإيجار أو في باب البيع أن يكون اللي عم تتم المعاوضة تكون منفعة محللة، واضح، أن لا يكون في استيفاء تلك المنفعة استهلاك للعين وإلا بطلت حينئذ الإيجار لعدم صحة العارية فيه، وكل ما صحت عاريته صحت إيجارته كما مضى معكم. إذا مضافا إليه أن يكون تلك المنفعة متمولة بنظر العرف، هذه كيف متمولة بنظر العرف؟ أن تكون هي محط نظر العقلاء ورغبة النوع واهتمام حينئذ العقلاء بحيث يبذلون المال بإزاء تلك العين لغرض استيفاء تلك المنفعة في العين، وهكذا في إجارة الأعمال عينا بعين لا فرق حينئذ بينهما من هذه الناحية. وعلى هذا الأساس تكون حينئذ تلك المنفعة متمولة، وإذا ما كانت متمولة يصدق ضابطة الإجارة اللي هي مبادلة مال بمال في العين، واضح. وفي البيع أيضا الأمر كذلك، نعم لا يشترط أن تكون تلك المنفعة محط رغبة العقلاء بشكل سيال وبشكل دائم في البيع، بل حتى لو كان في حالات استثنائية من قبيل أي شيء، إذا في البيع مر معكم وأيضا في الإجارة عينا بعين، مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لسم الحي من اللي بيطلع لسم الحي إذا ما لا بيقدم ولا بيأخر بس بشو، بل بالعكس يراه حينئذ يعني سبب موت وسبب وفاة إذا ما أحد حينئذ استعمله في البيت. بينما هذا السم الحي بالحالات الاستثنائية في البيت يستعمل للتداوي خلفرض من العمى أو مثل ما موجود. فحينئذ هنالك رغبة لدى نوع العقلاء بالنسبة لهذا النمط اللي هو واللي نظر له الشيخ الأنصاري في محله بالنسبة للأدوية التي تكون في الحالات الطبيعية ضارة غير ناجع في البيت وإنما تنفع في الحالات الاستثنائية والحالات النادرة في البيت لكن مع تحقق القيد اللي هو حالة المرض وحالة الندرة التي سوف تكون له. يعني مثلا بالنسبة لسم الحية في الحالة الطبيعية يكون حينئذ ضار وغير نافع في البيت واستعماله يكون حينئذ يجب أن يشف المستوفي لسم الحية على الهلاك في البيت. لكن في الحالات الاستثنائية لحالة الرمد أو لا حالة العمى في البيت لا شك ولا إشكال أن هذا السم حينئذ سوف يكون مورد للعلاج. فيتكون حينئذ تلك العين مورد لرغبة العقلاء وتكون مقصودة لدى العقلاء لكن في حالة نادرة واستثنائية مع قيد تحقق حينئذ تلك الحالة النادرة هي حالة المرض وحالة مثلا العمى في البين فيستعمل حينئذ ذلك السم لغرض التداوي ولغرض الاستشفاء ولغرض مثلا العلاج في البين. وينظر له الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بالنسبة لبول الإبل كما مرمى منفعة غير مقصودة لدى العقلاء شو بده بول الإبل في البين ولكنه بالحالة الاستثنائية هو أن يستعمل مثلا للاستشفاء مثلا من مرض الأضراس والأسنان والشور كما يذكره في محله. فهنا تكون لدى نوع العقلاء ما في له منفعة حينئذ مقصودة بس لدى نوع العقلاء في الحالة النادرة سوف يكون له منفعة حينئذ مقصودة وهي محللة على كل حال. فحينئذ يصح بذل المال بإزائه وتصح المعاوضة عليه ولو لأجل تلك الحالة النادرة مع تحقق قيد تلك الحالة النادرة وتحقق الظرف الذي على أساسه حينئذ يكون استعماله ويكون بذل المال بإزائه حينئذ أمرا مرغوبا لدى نوع العقلاء في البيت. الضابطة هو ماليته إما المالية بشكل عام ومستمر مثل الكرسي اللي يجلس عليه السيارة اللي يركب بها الدار للسكنة القلم للكتابة أو لا بحالة نادرة واستثنائية اللي هي حالة مثلا التداوي وحالة الاستشفاء اللي هي بحالة المرض وهي حالة استثنائية وطارئة وعابرة وليست حالة سيالة وعامة في البيت. وعلى كل حال بكلا التقديرين سوف يكون هنالك رغبة لدى العقلاء ومحط نظر العرف واهتمامهم وأنهم يبذلون المال بإزائه لغرض حينئذ الوصول إليه. هذا حاصل ما يصلح لأن يكون بيانا وافيا لما أفاده الماتن قدس سره في المقام. هذا الذي ذكره الماتن يمكن أن يكون مستنده أحد أدلة ثلاثة يعني مسألة أن يكون محط رغبة العقلاء وأن يكون مقصودا لدى العقلاء أن يكون متمولا وإلى آخره يمكن أن يكون منشأه أحد نكات ثلاثة فيها. النقطة الأولى وهو أن يكون الأمر كذلك على أساس ما أشرنا له أولا وهو اشتراط أن يكون محط نظر العقلاء أن تكون منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء ولو بحالة نادرة واستثنائية على أساس أن العقلاء يبذلون المال بإزاء حينئذ تلك المنفعة بحيث ليش لأنه ولا تكون محط نظر العقلاء العقلاء بدهم يستوفوا تلك المنفعة واستيفاء تلك المنفعة لا يكون على وجه المجان بل بده يكون على وجه الضمان في البين وهذا حينئذ يجعل تلك المنفعة متمولة وبالتالي يفرض لها المالية بنظر العرف في البين فتصدق حينئذ المعاوضة. لكن هذا الكلام بيرجع إلى نقطة حاصل هذه النقطة وهو اشتراط مالية العوضين في باب مثلا الإجارة وهكذا في باب البيع وهذا انطلاقا من ضابطة التي ذكرها صاحب المصباح حينما عرف البيع بأنه بادلت مال بمال وهكذا في باب الإجارة. إذا رجعنا لبعض تلك التعريفات التي تقدمت مرة منعرف الإجارة هو تسليط على العين لغرض الانتفاع بها على وجه العوض وهذا تعريف مر معنا ومرة أخرى لا، هي مبادلة مال بمال، لكن مصب المبادلة ليس العين وإنما المنفعة في العين أو المنفعة في الأعمال في البحث. واضح. إذا قلنا بأن الإيجار هو تسليط على العين لغرض الانتفاع بها على وجه العوض في البيع، هاي ما عاد شيء ما تخليه يعني أشبه بالإباحة على وجه العوض وعلى وجه الضمان في المقام. وأما إذا قلنا بأن الإيجار بحسب الروح والمضمون هي نفس البيع، يعني مبادلة مال بمال، بفارق أن مصب المبادلة في باب البيع هي العين، وأما في باب الإيجار هي الحيثية القائمة في العين وهي المنفعة، فحينئذ سوف يكون هذا الاشتراط في محله. ليه؟ لأننا عم نشترط أن تكون المنفعة مقصودة لدى العقلاء حتى تكون تلك المنفعة متمولة بحسب نظر العرف، لأنه من دون ذلك لا مالية لتلك المنفعة، ومع عدم تمول تلك المنفعة لا يصح بذل الأجرة بإيزائه، وبالتالي لا تصح الإيجار. هذا الذي بإذن يذكر في المقام. إلا أن هذا مبتن في باب الإيجار وفي باب البيع على اشتراط أن أو على أن حقيقة البيع وحقيقة الإيجار هي مبادلة مال بمال. أما لو لم نلتزم به، ليه؟ لأنه شو منشأ هذا الكلام؟ ما ذكره صاحب المصباح، وصاحب المصباح بحسب ما ذكره السيد الخوئي قدس روحه بس هذا تعريف من باب شرح الاسم ليس إلا، ولا مش عم يبين حقيقة البيع. ليش؟ لأنه البيع أمر عرفي، وهذا الأمر العرفي يغني عنه حينئذ هذا الشرح. لعل هذا الشرح للاسم كان فيه تضييقا للواسع. ما هو الواسع؟ وهو أن البيع وهكذا الإيجار هي مبادلة، هي مبادلة شيء بشيء في البيع، أو مبادلة مملوك بمملوك، شيء مملوك بشيء مملوك لطرف آخر. ومر معكم، مر معكم في باب البيع حبة الحنطة رغم أنها غير متمولة. ليش؟ لأنها غير مقصودة لدى العقلاء لقلتها حينئذ في البين، رغم أنها غير متمول لكنها مملوكة لصاحبها. وأدل دليل على ذلك عملية الضمان. لو إجا شخص مثلا على سبيل الفرض هو ابتداء أو عنده نملة بعت لكوم القمح اللي موجود مثلا عند الطرف المقابل، فإجت بحبة قمح من عند ذلك الشخص المقابل وما في طيب نفس، لم يحرص حينئذ طيب النفس بالنسبة للطرف المقابل، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، لا 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 كذا إلى كلها يكون، مش لا يحل بس مال امرئ، لا يحل هذا مضاف إلى المسلم وللمسلم في البين، مملوك للمسلم ولكنه مع ذلك ما في طيب نفس قطعا، الضمان العهد موجود يجب عليه رده بشخصه في البين. ضمان الذم على تقدير التلف أيضا يكون موجود بالبدل المثلي. نعم، ضمان الذمة بالبدل القيمة ما بيصير عنه. ليش؟ لأنه متفرع المالية في البين وهيدي غير متمول، بس ضمان العهدة موجود، وضمان الذمة بالبدل مثلي إن كان مثليا حبة القمح أيضا يكون موجودا. لو أخذه وأتلف لهيدي حبة القمح قطعا بيكون ضمينها، حتى هيدي الحبة الواحدة التي تكون غير متمولة لكنها مملوكة للغير حينئذ تكون مضمونة بلا أي إشكال في البين. ليش؟ لأن الضابطة في الضمان أن يكون ملكا للغير، وليس الضابط في الضمان أن يكون شيء مضافا للغير من اختصاصات ذلك الغير، سواء كان متمولا بنظر العرف يبذل المال بإزائه بأن كان لا مقصود لدى العقلاء، أو لا يبذل المال حينئذ بإزائه بأن لم يكن مقصودا لدى العقلاء في البحث، وهالمقدار حينئذ يكفي لعملية الضمان. فهذا التعريف الذي حينئذ جاء عن صاحب المصباح لو بدنا ننساق حينئذ وراءه سوف يضيق لنا واسع، والحال أن المعاوضات حينئذ طرام، هذه المعاوضات حينئذ ليست مشروطة بمالية ما تتم عليه المعاوضة. نعم، لحتى تتم المبادلة لابد أن يكون شيء مملوك لك وملكيته لا تكون مناطة بماليته، ربما يكون له مالية وربما لا يكون له مالية. المالية للمجموع لهذا الكم مثلا من الحنطة، بس لهذه الحبة لقلتها في البين لا تكون لها مالية، رغم أنها تكون مملوكة كمملوكية حينئذ كل هذا الكم من الحنطة الذي حينئذ أمامه. هذا حاصل الوجه الأول. فحينئذ يكفي في عملية البيع ويكفي عملية الإجارة هي مبادلة مملوك بمملوك في البيع. في باب البيع مبادلة مملوك على نفس العين المملوك اللي هو نفس العين، كان متمولا أو لم يكن متمولا. كان متمولا كتير واضح، لم يكن متمولا أيضا الآن نعم. الأغلب في البيوعات أن تكون هي في معاوضة مالية ومبادلة حينئذ فيما بين مملوكين حينئذ متمولين، لكنه ليس بالضرورة، قد يكون متمولين وقد لا يكون متمولين في البحر، إذا لو كان المنشأ هذا الوجه. إذا النقطة الأولى، فحينئذ لا ترجع الحصول. قد لا يكون المنشأ ذلك، بل يكون المنشأ أنه لو لم يكن مقصودا لدى العقلاء سوف تكون مثل هذه المعاملة معاملة سفهائية، وبالتالي حينئذ تكون مشمولة لأدلة التحجير على معاملة السفيه في البيع. وقد لا يكون لا الأول ولا الثاني، بل نقطة ثالثة وهو إطلاقات أدلة حرمة أكل مال الناس حينئذ بالباطل في البيع، لأنه بذل المال بإزاء منفعة غير متمولة أشبه ما يكون بأكل المال اللي هو الأجرة بالباطل حينئذ في البيع، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.